منذ ظهر الإسلام وحملات الأعداء لم تتوقف ضده بشتى الطرق والوسائل، إما عبر إثارة الفتن بين المسلمين أو الحملات العسكرية المباشرة أو غرس الثقافات الهدامة في عقول ونفوس شباب المسلمين أو الهيمنة الاقتصادية ونهب ثروات العالم الإسلامي وإفقار أهله. وتعتبر الحملات الصليبية ضد العالم الإسلامي ضمن أشد وسائل العنف والإرهاب والتدمير والإبادة الجماعية، هي البداية العملية التي مهدت منذ قرون لمرحلة الاستعمار. ما يعانيه العالم الإسلامي اليوم من مآسي وأزمات هو امتداد لتلك الصليبية الدموية التي بدأت بالحملة الأولى التي قادها بطرس الناسك في أواخر القرن الحادي عشر، ووصلت فيما بعد إلى 7 حملات في الثلث الأخير من القرن 13. ما هي الحملات الصليبية؟ ولماذا أغار الصليبيون على العالم الإسلامي في القرون الوسطى؟ ما الذي حرك بطرس الناسك وكيف حرك الناس للحروب الصليبية؟ هذه قصتنا في قصة وفكرة. كانت الإمبراطورية البيزنطية شاسعة إلى عام 1025 ميلادي، لكنها كانت تعاني من مشاكل مع المسلمين على الحدود الشرقية ومع الصقالبة في منطقة البلقان ومع الروس أيضا، يعني مع مشاكلها لا تنتهي. هذا بالإضافة إلى الأعداء الجدد من البوشناق والنورمان والأتراك السلاجقة الذين ظهروا في القرن 11. هذا كله كان علامات على بداية مرحلة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي وفي تاريخ الإمبراطورية البيزنطية نفسها. سلاجقة هؤلاء هم قبائل بدوية من الأتراك اعتنقوا الإسلام على المذهب السني في القرن 10، ثم تأقلموا مع المعطيات الحضارية في العالم الإسلامي وبدأ نفوذهم بالتصاعد، فاشتبكوا في عدة حروب مع البيزنطيين وانتصروا عليهم في قائدهم العظيم ألب أرسلان. انتصر سلاجقة على الدولة البيزنطية في معركة ملاذ كرد الشهيرة عام 1071، ونجحوا بعدها في التوغل في آسيا الصغرى اللي هي تركيا منذ 1073، واستولوا على أنطاكيا، وكانت هذه المعركة في 1085 معركة تعبر عن مدى التردي والترهل الذي وصلت إليه الإمبراطورية البيزنطية، اللي كانت أصلا جيوشها ليست نظامية، يعني مرتزقة يدفعوا لهم وينضموا إلى الجيش ما تحتاجوهم. أيضا الدولة البيزنطية هذه كان اقتصادها منهار، خزائنها خالية، والحروب الداخلية عندها يعني مشتعلة لا تنقطع. ولكل هذا ولمواجهة هذا الوضع المتردي للإمبراطورية البيزنطية والخوف من سقوطها في يد المسلمين، طلبت العون من بابا روما أوربان الثاني. انتبهوا، في دولتين رئيسيتين في أوروبا في ذلك الوقت، شرق أوروبا تركيا وما حولها هذه بيد الدولة البيزنطية، إيطاليا وما حولها هذه الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية. إذن عندنا إمبراطوريتين بيزنطية ورومانية، والاختلاف بينهم كان واضح وشديد. لكن لما شاف أنه يعني إمبراطور بيزنطة أن الدولة ستسقط استعان ببابا روما أوربان الثاني، فوجدها أوربان الثاني فرصة لتوحيد الكنيسة تحت قيادته، لأن الكنيسة انشقت انشقاق كبير في عام 1054 قبل هذه الأحداث بحوالي 40 سنة، انشقت كنائس الشرق وكنائس الغرب عن بعضها، والكنائس الشرقية فرع غربي يسمونه اللاتيني، الغربية كانت كاثوليك والشرقية كانت بيزنطية كانت أرثوذكس. إذن فرع غربي لاتيني كاثوليكي وفرع شرقي بيزنطي أرثوذكسي. وبابا أوربان الثاني لما وصله طلب الإمبراطور البيزنطي أليكسوس الأول، طب وجدها فرصة ممتازة أن يوحد الكنيسة، فتلقى هذا الطلب بكثير من الحفاوة، وكان يتمنى أن يلتئم هذا الشرخ الذي كان عمره قصير 40 سنة فقط، ففرصة أن يلتئم، وأراد إعادة توحيد النصارى تحت سلطته، توحيد الكنيسة تحت سلطة البابا كرئيس أساقفة للعالم من خلال مساعدة الكنائس الشرقية عندما تستصرخ البابا. في هذه الأثناء هذا الطلب لاقى ترحيب، لكن كان في نفس الوقت في حركة غير عادية أثارها شخص من القساوسة اسمه بطرس الناسك الراهب فرنسي الأصل. هذا ذهب لزيارة بيت المقدس، ويعني بيت المقدس كما تعرفون مكان مقدس عند النصارى، فلما رجع زعم أنه أسيئت معاملته وكل الذين معه يعني تساء معاملتهم من قبل المسلمين، وأن قبر المسيح بدأ يدنس. وفي عودته مر بروما والتقى مع البابا أوربان الثاني وطلب منه بحماس أن ينقذ الأماكن المقدسة، فهذا كله تم في نفس الوقت. بطرس الراهب هذا لم يكتفي بذلك، بدأ يجوب ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، يكلم عامة الناس اللي عندهم حماس للدين المسيحي، خطبة كلها تحميس للزحف لإنقاذ قبر المسيح الذي دنس. طبعا كما تعرفون هم يعتقدون أن المسيح صلب ودفن، بينما المسلمين طبعا نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء، لكن الذي صلب صلب شخص نعم، لكنه الذي صلب هو شبيه المسيح ولكن شبه لهم. نتيجة كل هذه الخطب الحماسية وتشجيع البابا لهذه الحركة كان لها أثر كبير في قلوب الناس، وتهيج المشاعر وإثارة العواطف، وكان واضح أن هذا الادعاء كان عند العقلاء يعرفون أنه استهلاك محلي في أوروبا فقط، تحميس الجيوش وتحميس الشعوب، لكن التاريخ كله يثبت، بالتاريخ الغربي يثبت أن المسلمين لم يضطهدوا حجاج النصارى أبدا، وهذا بشهادة كبار المؤرخين الأوروبيين. لولا اليوم عندنا هذه ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقتل الإزيديين ويقتل النصارى والأقباط، عملية وحشية لا يقرها الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بصرة، شوهوا الإسلام، هذا عمل لم يفعله المسلمون في كل تاريخهم، هذا عمل إرهابي إجرامي وعصابات تتحرك بهذا. نرجع لقصتنا، أولى ثمار كل هذه الحركة كان انعقاد مؤتمر كليرمونت في نوفمبر 1095، وبرئاسة البابا نفسه، فألقى خطبة مليئة بالعواطف لحشد كبير من النبلاء ورجال الدين الفرنسيين، ودعا الحضور إلى انتزاع السيطرة على القدس من يد المسلمين، وقال أن فرنسا اكتظت بالبشر، وأن أرض كنعان يعني فلسطين تفيض لبنا وعسلا، يعني طمعهم حتى ماليا. وتحدث البابا أيضا عن مشاكل العنف لدى النبلاء، وأن هذا القتال الذي بين النبلاء في فرنسا الحل له هو تحويل هذه السيوف نحو فلسطين من أجل خدمة الرب، ودعوا اللصوص يصبحوا فرسانا هكذا دعاهم، وتحدث عن العطايا في الأرض وفي السماء لمن يفعل ذلك، وأنه أي واحد يذهب إلى فلسطين فقد محيت خطاياه وأن أي واحد يموت أثناء محاولة السيطرة على فلسطين فهنا مكانه الجنة. طبعا فاشت الحشود وتحركت النفوس بحماس وانطلقت الكلمة الشهيرة: الرب يريدها، الرب يريد ذلك، بالإنجليزي God wills it. هذه تجدوها في كتب التاريخ، حتى يعني في بعض الأفلام الغربية مثل فيلم الشهير عن الحرب صلاح الدين في فتحة للقدس، الصليبيين كان ندائهم God wills it. في فيلم Kingdom of Heavens كانت الصيحة مشهورة، بدأت في ذلك المؤتمر. هذه الصيحة صارت شعارا للحرب لكل الحروب الصليبية بعد ذلك. وطلب البابا من رجال الكنيسة أن يعودوا إلى بلادهم حتى يبشروا بالحرب والجهاد كما سماه لإنقاذ فلسطين من رجس المسلمين كما يدعي. وبدأ فعلا رجال الكنيسة في ذلك، وكانت الثمرة الطبيعية أن هذا التحميس الكبير الذي قام به البابا بدأت به الحروب الصليبية. هذه كانت بداية الحرب الصليبية الأولى. الحرب الصليبية الأولى انقسمت القوات الصليبية إلى مجموعتين، المجموعة الأولى يسموها حملة العامة، والمجموعة الثانية يسمونها حملة الأمراء. نبدأ بحملة العامة. العامة عامة الناس غوغاء، هؤلاء لا علم ولا فروسية ولا بطولة ولا حتى سلع عندهم، لكن هيجتهم دعوة البابا وقامت حركة شعبية ضخمة ارتبطت باسم وقيادة بطرس الناسك. كلهم يتبعون بطرس الناسك الذي بدأ يتجول كما ذكرنا في أوروبا، وكان يلبس لباس قديم رث وقدميه عاريتين وحمارة أعرج، يدعو العامة والدهماء إلى الجنة وإلى قبر المسيح وإنقاذه. واستجاب له الناس، استجاب له الفلاحون والمعدمون. طبعا جزء من استجابتهم هو بسبب الظروف القاسية التي كانوا يعيشونها عند الإقطاعيين النبلاء كما يسمونهم، وبالنسبة لهم الموت موت في هنا أو هناك، فلا داعي أن نموت هنا، وإنما نذهب للموت أقرب إلى قبر المسيح وأقرب إلى الجنة. أيضا ظهر زعيم آخر من زعماء العامة هو وولتر المفلس. بطرس الراهب مع وولتر المفلس يحركون الجماهير، وسرعان ما اتبعه يعني أعداد كبيرة، فبدأ يسير بهم عبر هنغاريا نحو أراضي الدولة البيزنطية. في طريقهم إلى بلاد المشرق الإسلامي، بالذات إلى فلسطين، وبدأت هذه الجموع العامة، لا جيش ولا تنظيم ولا شيء، بدأت تتحرك أعداد ضخمة جدا تمر ببلاد النصارى. طبعا محتاجين يأكلوا، جيش يحتاج إلى تموين وترتيب هذا الأمر، ما كانوا مرتبين شيء. فطبعا تحت الجوع بدأوا يسرقوا من النصارى نفسهم في بلاد النصارى، ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهالي الآمنين. ومع ذلك الحكام البيزنطيين رحبوا بهم لأنهم يعني بالنسبة لهم أعداد ضخمة جدا. صحيح مظهرهم رث وقديم ويعني ملابسهم سيئة، في هذه الجموع رغم مظهرها الرث هذا وتنظيمها السيء وجهل أفرادها بأبسط مبادئ القتال، مع ذلك استطاعوا أن يشقوا الطريق بأعداد ضخمة جدا، وشقت حملة الصليب كما يسمونها طريقها إلى صوفيا وأدنى حتى وصلوا إلى القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا في شهر 7 من عام 1096 ميلادي. سمح لهم امبراطور بيزنطة بالانتظار لكن خارج أسوار العاصمة، لو دخلوا العاصمة كان دمروها، وظلوا ينتظرون حتى وصل بطرس الناسك الذي غادر كولون اللي هي في ألمانيا في أبريل 1096 على رأس جمع يعني كبير مخترقا ألمانيا وهنغاريا وهم ماشيين أحدثوا مذبحة في أهالي هنغاريا، يعني أسفرت هذه المذبحة عن قتل 4000 من أهل هنغاريا الأبرياء النصارى بسبب محاولتهم الحصول كما يسمونها على الميرة، الطعام واللباس وما نحوه. واستمر الغوغاء من أتباع بطرس الناسك في طريقهم إلى البوسفور، ينهبون ويسلبون كل ما يصل إلى أيديهم حتى وصلوا إلى أسوار القسطنطينية. هناك وجدوا وولتر المفلس وجموعة ينتظرونهم، فتجمع بطرس الناسك مع وولتر المفلس مع أعدادهم الضخمة بقيادة بطرس الناسك الراهب. تختلف الروايات في تقدير عدد هؤلاء فلاحين، طبعا ما في طريقة لإحصائهم، ناس همج يتحركوا، وبعض الروايات تقدرهم 25,000، وتصل بهم بعض الروايات إلى 100,000 صليبي. هنا بس نلاحظ طريقة التشابه بين الفكر الاستيطاني الذي كان عند محركي هذه الحروب الصليبية، وكيف أنهم جاءوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم من ليس الهدف أن ينتصروا في معركة وإنما يسيطروا على بلد. هذا تشابه شديد مع التحرك الصهيوني الذي ما نراه اليوم بالصهاينة، يقومون بنفس الشيء، يهاجرون بنسائهم وعائلاتهم ليستقروا في بلد وأماكن وأراضي ومباني ليست لهم وليست ملكهم. نعود لقصتنا. أحس الإمبراطور البيزنطي وشعبه بخيبة أمل واضحة بوصول هذا العدد الهائل من ناس لا يحسنوا أي قتال، وهدفهم أن يعني يأخذوا الطعام ويأخذوا الكساء، ما عندهم شيء، وإذا ما حصلوا عليه بالطرق السلمية سيأخذوا عليه، يأخذوا بالسلب. صارت بيزنطة وصارت القسطنطينية محاصرة من قبل هؤلاء، ولذلك أمر الإمبراطور بنقل هذه الجموع بالسفن نحو الشاطئ الأسيوي من البوسفور حتى يكملوا طريقهم، يريد أن يتخلص منهم. وفعلا أمرهم أن يعبروا البوسفور ويتجمعوا حتى تأتي الجيوش النظامية، جيوش المسلحة اللي كان يعدها الأمراء، حملة الأمراء حملة عسكرية منظمة. طبعا هذه الحملة ما فيها لا قيادة منظمة، وجموعها خليط من الألمان والإيطاليين فرنسيين هنغاريين، شغلة غير عادية. فكل واحد يريد أن يثبت أنه هو الذي حرر فلسطين أولا، فبدأوا يتسابقوا ويتنافسوا من أجل الوصول إلى فلسطين أولا، وبدأوا يشنوا غارات على المناطق الزراعية، وبدأوا يسلبوا سكان القرى، ما يفرقون بين مسلم ونصراني، وهم لا يدركون أنهم أصبحوا على بعد عدة كيلومترات فقط من مدينة نيقية، قاعدة السلطان قلج أرسلان، سلطان السلاجقة في تركيا في آسيا الصغرى، وهي دولة من أقوى الدول الإسلامية في ذلك الوقت. هل ستتمكن هذه الجموع من وصول إلى نيقية ودخولها؟ كيف سيتعامل السلطان قلج أرسلان مع هذه الجموع الهمجية؟ هل وصلت إلى فلسطين؟ كل هذا سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وحديثنا عن الحملة الصليبية الأولى التي تحركت من كل أوروبا من أجل احتلال فلسطين وأخذها من المسلمين. وحدثتكم أن الحملة كانت قسمين، حملة عامة الناس ليست جيوش منظمة، وهذه التي وصلت أولا، والحملة المنظمة سموها حملة الأمراء هذه جاءت فيما بعد. حملة العامة وصلت إلى القسطنطينية ونقلهم السلطان نحو شرق البوسفور حتى ينطلقوا في بلاد المسلمين. في ذلك الوقت الدولة السلجوقية كانت دولة قوية، فاستطاع السلطان السلجوقي قلج أرسلان أن تصله لما وصلته الأخبار، فورا دبر السلطان مكيدة حربية واستطاع الإيقاع بهذه الجموع الساذجة في فخ محكم، فحاصرتهم الجيوش السلجوقية ودارت معركة سريعة ظهر فيها هذا الجهل العسكري الواضح لدى هذه الجموع الشعبية، وانطلق السلاجقة يقتلون في هذه الجموع حتى كادت تبيد عن آخرها، لولا أن الإمبراطور البيزنطي سمع بأنباء هذه الكارثة فأرسل سفن حربية من عاصمته القسطنطينية القريبة، فجاءت فورا واستطاعت أن تنقذ حوالي 3000 من الصليبيين، بينما تم تدمير الباقي تماما. ممن قتل في هذا الصدام؟ وولتر المفلس، قائد من قادة هذه الحملة، بينما نجا بطرس الناسك الذي كان في أثناء هذه المعركة اللي ما حد توقعها كان في مقابلة مع الإمبراطور البيزنطي لما وقعت الجموع الصليبية في الكمين السلجوقي. واحتفظ الإمبراطور بالبقية الباقية من هذه الجموع وقادهم بطرس الناسك في مدينة القسطنطينية، وبدأوا ينتظروا، الآن ما في تحرك بعد هذا، ينتظروا الجيوش الصليبية المحترفة حملة الأمراء. بينما كان الحال كذلك مع هذه الحملات الشعبية الهمجية، كان العمل يجري على قدم وساق في كل أوروبا الغربية خاصة في فرنسا لتجميع الجيوش النظامية وبأعداد ضخمة لم يسبق لها أن تجمعت في تاريخ أوروبا، بل لعلها لم تتجمع في تاريخ العالم كله. حملة الأمراء، شارك في هذه الحملة عدد من حكام وملوك الدول الأوروبية، بلغ تعداد هذه الحملة 1,000,000 صليبي. فلما تجمعوا انقسموا 4 فرق، وكل فرقة لها أمير مدججة بالسلاح، وتحركت ب4 طرق، واجتمعت في عام 1097 ميلادية في القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. لما وصلت الأخبار إلى قلج الأرسلان بقدوم الجيوش الصليبية، ظن أنها مثل الجموع السابقة، مثل العامة الذين جاءوا من قبل، وطبعا توقع كما قضى عليهم أن يقضي عليهم بفرقة من جيشه بسهولة. الأخبار لما ما تصل صح، كما قتل جموع بطرس الناسك وولتر المفلس، ماذا فعل قلج السران بسبب هذه الأخبار غير الدقيقة؟ ترك حامية صغيرة في مدينة نيقية عاصمة السلاجقة، وكان عندهم في ذلك الوقت مشكلة رئيسية في ملطية البعيدة، فتحرك بجيش الرئيسي لحصار ملطية البعيدة. وصلت الجموع، جيش صغير موجود في نيقية، فسيطروا عليها وسقطت عاصمة السلاجقة بهذه البساطة. وبسبب ابتعاد الجيش الرئيسي صارت كل مدن غرب آسيا الصغرى التابعة للسلاجقة صارت الآن تابعة للدولة البيزنطية، سقطت الواحدة تلو الأخرى. طبعا الأمة بشكل عام في ذلك الوقت، الأمة الإسلامية كانت في طور ضعف شديد وتتهاوى بسرعة، وكان السباق محموم بين الصليبيين والدولة البيزنطية لاقتسام هذا الميراث الضخم، ميراث المسلمين. واستمر تقدم هذه الجيوش المنظمة القوية حتى وصلوا إلى القدس ودخلوها في 23 شعبان 492 هجرية، 15 من شهر 7 1099 ميلادية، بعد حصار استمر 41 يوم فقط. ما وصل أي مدد من مصر اللي هي مفروض أقرب دولة تستطيع أن تعينهم، لكن كان يحكمها العبيدية اللي يسمون نفسهم فاطمية، العبيدية اللي هم إسماعيلية، فرقة منحرفة، واليوم العلماء كلهم يفتوا بكفر هذه الفرقة، من هي فرقة منشقة من فرق الشيعة، هي ليست شيعة الاثنى عشرية، هي فرقة شيعية منحرفة اسمها الإسماعيلية كانت تحكم الدولة الفاطمية، فلم تساعدهم بأي مساعدة. لما بدأ الاقتحام الصليبي على القدس احتمى العديد من الأهالي والجنود بالمسجد الأقصى، فتابعهم الصليبيون وبدأ الذبح بوحشية شديدة بالغة، ونهبوا قبة الصخرة اللي كانت مطرزة بالذهب وأسالوا بحرا من الدماء، وتم انتخاب جوديفري الفرنسي ملكا على بيت المقدس وأخذ لقب حامي قبر المسيح. ارتكب الصليبيون في بيت المقدس أشنع المجازر. يقول المؤرخ العظيم ابن خلدون في كتابه العبر، يقول استباح الفرنجة بيت المقدس وأقاموا في المدينة أسبوعا ينهبون ويدمرون بلا أي ضابط، وأحصي القتلى بالمساجد من الأئمة والعلماء والعباد والزهاد الذين يعني مجاورين للمسجد الأقصى وعامة الناس، فكان عدد الذين قتلهم الصليبيون في ذلك اليوم 70,000 من المسلمين أو يزيدون. وزرع كيان غريب في قلب الأمة هذا الكيان الصليبي، كما زرعت اليوم في فلسطين دولة إسرائيل. فزرع هذا الكيان الغريب عرف بمملكة بيت المقدس الصليبية، هذا اسمها الرسمي. هذا الكيان استمر عشرات السنين ورأيناه يمد بأنواع المساعدة من الغرب الصليبي، كما نرى اليوم هذا الكيان الصهيوني يزرع في نفس الأرض في فلسطين ويمد بكل أنواع المساعدات من الغرب. واحتلت الحملة الصليبية الأولى بشقيها اهتماما كبيرا من جانب المؤرخين المسلمين والغربيين. طبعا يرجع ذلك إلى النتائج الخطيرة التي نتجت عن تلك الحملة بشكل خاص. أدت هذه الحملة إلى تأسيس مجموعة من الإمارات الصليبية في منطقة الشرق في فلسطين، في حيفا، في أنطاكيا، في الرها، وفي بيت المقدس. ظل بعضها 200 سنة صليبية في قلب المسلمين.
أسوأ أنواع الاستبداد الذي يمارس باسم الدين، وأسوأ أنواع الغرور غرور المتدين.